الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مساكم الله بالخير جميعا، وهذا لقاء مبارك مع سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. تحدثنا في اللقاء الماضي عن غزوة حنين وعن وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في وجه هوازن وثقيف في غزوة الطائف، واليوم احنا الآن راجعين إلى المدينة، وهذه آخر سنة 8. طبعا في آخر سنة 8 بدأت الآن الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفود العرب كلهم، وأصبحوا يأتون إلى النبي يدينون له من كل مكان، كلهم يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. طبعا خلاص مكة فتحت الآن، وهوازن وثقيف والجزيرة العربية كلها إسلام، الإسلام الآن أصبح واضح منتشر في الجزيرة العربية. ولاحظوا انتشرت الرسالة بصبر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وبدون غدر ولا التواء ولا إلا الطريق الصحيح الذي أراده الله سبحانه وتعالى. كسب النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر، ونزل بعد ذلك قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لما نزلت هذه السورة، أصبح الناس كلهم يعني فرحون بها وفرحين بهذه السورة، إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يبكي ودمعت عيناه، فقيل: لما تبكي يا أبا بكر؟ قال: هذه السورة فيها نعي لوفاة محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص المسألة صارت واضحة، رأيت الناس يا محمد يدخلون في دين الله، يعني اكتملت الرسالة ومهمتك على وشك أن تنتهي، فلم يبقى إلا أن ترتحل عن هذه الدنيا إلى جوار رب العالمين سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الآن: وللناس قولوا لا إله إلا الله، وتدين الناس له، وكلهم قالوا نشهد يا رسول الله أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة. أبسألكم سؤال أنتم يا من تشاهدونني الآن، لو أنك الآن واقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة، قطعا سأقول وتقول وتقولين: نشهد أنك يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه. أنا أتصور وأنا وإياكم على مشارف نهاية حتى السيرة، أن باقينا لقاء واحد فقط الأسبوع القادم ونودع هذه السيرة، وكأننا نقول الآن أيضا: نشهد يا رسول الله أنك من خلال عرضنا مما فتح الله به علينا أن نعرض للناس هذه السيرة الذي قدرنا أن نقف عليه، نشهد شهادة كاملة أنك أديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. الرسول الآن سنة 9، يعني قبل موته في آخر سنة 9، يعني قبل موته بسنة وشوي، آخر معركة للنبي عليه الصلاة والسلام سنتحدث عنها اليوم، وهي غزوة تبوك. كم بين الرسول وبين تبوك؟ من المدينة إلى تبوك 1000 كيلو. وش اللي حصل بالضبط؟ اللي حصل تذكرون في غزوة مؤتة قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في معركة مؤتة هزم الرومان والغساسنة. طبعا بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن الغساسنة والرومان يبغون ينتقمون، يقولون: كيف ينتصر علينا محمد؟ لابد ان ننتقم. جهزوا جيش كبير من الرومان والغساسنة ونصارى العرب معهم، تحالفوا يريدون ان يغزوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي الان لما بلغ الخبر بادر مبادرة سريعة، يريد ان يوقفهم، والنبي دائما مبادر صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. امر بتجهيز الجيش، وامر كل القبائل اللي اسلمت معه ان يخرجوا معه، لانهم متاخمين يعني قريبين، ولانهم يلونهم من الكفار يعني قريبين منهم. والله يناديهم يقول: يا ايها الذين امنوا يقاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين. الغريب ان تبوك لم يحصل فيها قتال ابدا، غزوة فيها 30,000 من المسلمين ويخرج النبي على رأسهم، ما حصل فيها قتال. طيب وش السالفة؟ ما الموضوع؟ المعركة لها سببين اثنين. هي معركة فاصلة امام كل شخص في المدينة، يعني بنشوف هل انت مستعد وهذا كأنه لي ولك ولمن يشاهدني ويسمعني. هل نحن مستعدون ان نضحي من اجل الرسالة؟ هذا الكلام لنا. هل نحن بعد ما سمعنا سيرة النبي عندنا استعداد نضحي للرسالة؟ كأن الله يقول يا صحابة محمد، يا انصار، يا مهاجرين، يا من اسلمتم ودنتم لمحمد من كل العرب، هل عندكم استعداد بعد ما شهدتم انه لا اله الا الله وانه رسول الله، هل لديكم استعداد ان تضحوا من اجل الرسالة؟ شوفوا المعركة صعبة، هل تطلعون او تتخلفون؟ حنا الان تكلمنا على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كأن الله يختبرنا قبل موت النبي بسنة، هل سيختبرنا ربنا وننجح؟ هذا الاختبار سيبقى شاهد على الامة، هل ستعيش لرسالة محمد بعد موته او لا؟ انا بسألكم سؤال، انتم شفتوا السيرة، هل سنظل مع سيرة النبي نطبق؟ يشهد الله ان هدفي من عرض هذه السيرة بهذه البساطة وبمحاولة النزول الى اكثر ما استطيع حتى يفهمني عوام الناس، هدفي واحد، ان نتبع محمد صلى الله عليه وسلم وان نقتدي برسولنا عليه الصلاة والسلام، وتنزل سورة كاملة في القرآن تعلق على غزوة تبوك، الا وهي سورة التوبة. يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم، شوفوا التعبير القرآني، اثقلتم يعني اصبح عندكم ثقل في القيام وثقل بالتطبيق وثقل باستجابة لاوامر الله. هل نحن نتثاقل؟ اذا سمعت الان الاذان ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، اذا سمعت المؤذن ينادي الصلاة خير من النوم، اذا سمعت اوامر الله كل اوامر رب العالمين في كتابه تتلى، هل تتثاقل الى الارض او انك تنفر كما اراد الله؟ ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة؟ من يتحمل يا جماعة؟ يعيش وهو يحمل الرسالة، من يتخلف ايضا عن هذه الرسالة؟ هل ستعيش لرسالة رسولكم؟ حنا تكلمنا عن السيرة، السيرة مهم سوالف، ولا هي بقصص مجالس، ولا هي بحكايات اطفال، ولا من نسج خيال، انما هي دين وسيرة نبوية كريمة واقعة على ارض هذه الدنيا. هل سنطبق حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم وسنته؟ غزوة تبوك تثير لنا سؤال، هل ستعيشون، هل ستحيون يا من انتم ايضا مع محمد لهذه الرسالة؟ الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما، وبعدين ويستبدل قوما غيركم، يجي غيرنا ويأتي غيركم آلاف وآلاف وآلاف ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. المهمة صعبة، الآن المؤن قليلة، شوفوا وقت الحرب كان في شهر رجب في عز الحر في أغسطس، شدة حر، قلة مؤونة، قلة أسلحة، كان وقت نضوج الفواكه والثمار في المدينة، باقي لها أيام أو أسبوع أو أسبوعين، يعني اختبار حقيقي، والناس يقفون في شدة الحر والفقر، حتى ان النبي من شدة الوضع ومن طول الطريق قال لهم عليه الصلاة والسلام من لم يجد نعلين فلا يخرج معنا، نعلين ثنتين، ليش يا رسول الله؟ لانكم تمشون مسافة طويلة وقد تتقطع نعالكم ولا تتحملون الحصى والصحراء والفلات في شدة هذا الحر، لا يخرج معنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماها الله غزوة العسرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة ايش؟ في ساعة العسرة. عسرة يعني عمرك شفت حرب تسمى بعسرة؟ معناتها عسيرة شديدة قوية. كم معك يا رسول الله؟ 30,000. كلهم سيخرجون؟ نعم سيخرجون، والله اننا نحتاج، انا اتمنى امنية ان نخرج من هذه السيرة بالاف الاف من البشر، من اخواني وابنائي واخواتي وابائي وامهاتي، ممن استمعوا السيرة يقولون نعم حنا مستعدين ان نحمل هذه الرسالة وان نبلغ هذه السنة وان ننشر هذه السيرة وان نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم. لاحظ ما حصل قتال، 50 يوم مدة الخروج لين العودة، هو من مكث النبي عليه الصلاة والسلام 20 يوم تقريبا في تبوك، وبقية الايام ذهابا وايابا من شدة هذه المعركة، جوع وعطش، حتى ان الصحابة الرسول استنفرهم، من ينفق؟ من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فجاء ابو عمر بن الخطاب فانفق نصف ماله، نصف ماله انفقها لله جل في علاه، ويقول انا اليوم اسبق ابو بكر الصديق. وجاء ابو بكر وانفق ماله كله، واشتركت يا عمر لاهلك؟ قال تركت لهم مثله. وانت يا ابو بكر ماذا تركت؟ قال تركت لهم الله ورسوله، انفقت كل مالي. ويأتي الصحابة من كل حدب وصوب. عثمان بن عفان كان مجهز قافلة تجارية بتروح للشام فيها 100 بعير، فلما سمع النبي يقول من يجهز جيش العسرة وله الجنة، قال يا رسول الله هذه 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، يعني بكل ما تحتاجونه أنا حملتها. ثم واقف النبي على المنبر ونزل على الدرجة الثانية، قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة، قال لكم 100 بعير أخرى بكل ما عليها. ثم نزل مرة ثالثة، قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فقال 300 بعير يا رسول الله كل ما عليها لكم. ودفع 1000 دينار للنبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، تبرع بها لوجه الله. ثم ضرب النبي على يده وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. من يفعل فعل عثمان؟ أنا واسمحوا لي أقف وقفة، الإخوة في جمعية المزاحمية البر الحقيقة منذ أن بدأ هذا البرنامج وغيرها من الأوقاف الأخرى، أنا أناشد رجال الأعمال إخواني أخواتي، من يكون له كما كان لعثمان؟ المحتسب عند الله سبحانه وتعالى. الصحابة عبد الرحمن بن عوف يقول والله ما كان عندي إلا 4000 دينار فأنفقتها كلها في سبيل الله. وخرج رجل يقال له أبو عقيل يقول والله ما كان عندي إلا نصف صاع فقط من البر، يقول فأخذته وتبرعت فيه. وجاء رجل ما عنده إلا تمرة، قال يا رسول الله والله لا أملك إلا هذه التمرة فهل تقبلها مني؟ فقبلها النبي. هنا بدأ يستهزئ المنافقين. شوفوا أهل النفاق ما عندهم إلا الضحك والكلام الفاضي وتثبيط المؤمنين. قالوا أما أبو بكر وعمر أنفقوا أموالهم، يعني يستعرضون أمام الناس، شوفوا أنا أنفقت نصف مالي وكل مالي. وأما عبد الرحمن بن عوف صعلوك لا يملك مالا، فأخذ يقول للناس إني أريد أن أنفق مالا، فذاك مرائي فيما أنفق. وأما هذا أبو تمرة وبنصف صاع فهؤلاء فقراء، هل يقبل محمد من هؤلاء على أن يقابل الروم؟ كل هذا الكلام قالوه والنبي يستمع إليهم. فأنزل الله الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات ولا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذا جهدنا، هذا الذي عندنا، هذا الذي نملك، حنا تقدمنا بما نستطيع. يا جماعة بعضنا اليوم لا يستطيع أن ينفق ريال، ولذلك النبي قال من تصدق بعدلي أو بعدلي تمرة، عدل تمرة يا جماعة شيء بسيط. وقال بعض اهل العلم هو كما يقال الغطاء الابيض الذي ياتي على الفصم، وقال بعضهم شق تمره، عدل تمره من كسب طيب تقبلها الله جل وعلا بيمينه ويربيها له كما يربي احدكم فلوه. ما يستطيع الواحد منا ان ينفق مثل الصحابه ولو بتمره، بل خذوا ما فعل هذا الصحابي الجليل. بعضهم جاء الى النبي يا رسول الله اننا نريد ان نخرج معك، ما عندنا شيء لكن نريد ان نقاتل في هذه المعركة، فردهم النبي لانهم معسرين واصحاب حاجة والرسول ما عنده دواب يحملهم عليها، فذهبوا ورجعوا واعينهم تفيض من الدمع. هم معذورون عند الله، معذورين، ومع ذلك راحوا هم يصيحون يبكون. قال الله جل وعلا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه، وش سارت نتيجتهم؟ تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. يبكون عشان يخرجون في قتال الكفار ونصرة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وسماهم اهل العلم في السيرة البكاؤون، حتى انهم يوم رجعوا قابل رجل يقال له ابن يامين ابن عمير النضري، قابل رجلين منهم، لقي عبد الرحمن بن كعب وعبد الله بن المغفل يبكيان، قال ما بكما؟ قال لقد ردنا رسول الله ما عندنا ما نركب عليه وما عند رسول الله ما يحملنا عليه. فقال تعالى فأعطاهم هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه بعيرا له وجهزهما بزواد وتمر فقال اذهبا وخرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. هؤلاء لم يجدوا شيء والإسلام يعذرهم ومع ذلك يبذلون ويبكون ويصيحون رغبة في أن يخرجوا. وين؟ مو برايحين سياحة ولا فسحة ولا هم جالسين عند شلالات ولا هم طالعين البر ولا غير ذلك، إنما يذهبون يفدون هذا الدين ويبذلون المهجة والأرواح في نصرة هذا الدين ونصرة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيه رجل أيضا، هذا الرجل كان يجلس يقال له علبة ابن زيد، أخذ يصلي ما عنده شيء، جلس ليلتين يصلي الله أكبر اللهم يا رب العالمين إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه، اللهم إنه لا يوجد عندي ما أتقوى به وما أخرج به مع رسول الله، اللهم إنه ليس في يدي رسول الله ما يحملني عليه، اللهم ما يحملني عليه، اللهم إني اسمعوا أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في مال أو جسد أو عرض. يقول أنا تبرعت بعرضي، اللي تكلم فيني واللي قال فيني ما لم يقال، فأنا اليوم يا رب أتصدق بهذا الذي قيل فيني رغبة في أن توازيني بأجر من سيخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما أصبح الصبح قال النبي عليه الصلاة والسلام أين المتصدق هذه الليلة؟ تلفتوا الناس ما حد قام. قال أين المتصدق هذه الليلة؟ فما قام أحد. لما كررها النبي قام علبة فأخبره فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أبشر فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المقبولة عند الله. والحديث يرويه الحافظ في الإصابة وإسناده إسناد صحيح. شفتوا يا جماعة العفو والصفح كيف يتبرع بعرضه، لا يعني ذلك أن الإنسان يقول أنا استكلموا في عرضي وقولوا ما شئتم، لكنه عفى عمن تكلم عليه أو وقع فيه رغبة في أن يكون صدقة كأنه دفع مال من أجل أن يشارك مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أيضا هذا يخرج في مواجهة العدو لكن فيه هدف آخر، كأن الله يقول لنا لازم تواجه نفسك. احنا الآن طالعين لتبوك نواجه عدو، لكن في غزوة تبوك أيضا أمر آخر أنك تواجه نفسك وتعيش على شار رسالتك. هذه فرصة يا جماعة، 50 يوم ليش ما فيها حرب؟ من يعطيني السبب؟ فكروا بينكم بين بعضكم، يخرج 30,000 ولا يحصل فيها حرب، طيب ليش ما نزل جبريل قال يا محمد ترى ما في قتال واجلس أنت وصحابتك بدل ما تخرجون في هذا الحر؟ لا، كأن الله يقول للصحابة ستخرجون 30,000 شخص حتى نختبركم وحتى تكونون مع الرسول في آخر رحلة وتودعونه ويودعكم وتتعلمون سننا في هذه الرحلة وفي هذا السفر وفي هذه الغزوة لم تكن تنزل عليكم أحكاما لم تفرض عليكم بعد. فخرج الصحابة، لكن قبل خروجهم جاء مجموعة عددهم 82 أعراب معذرون ما يبغون يروحون، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم يبغون يتخلفون. وش عذركم؟ والله يا رسول احنا تعبانين ومجهدين وعندنا كثرة عيال وحريمنا ما عندهم احد ولا بد انك تأذن لنا وانا نقدر نروح معك. كلام كان ليس بحقيقة وليس بصحيح. فأذن النبي لهم وقد اعرض عنهم ولكن لم يعذرهم، اذن ولم يعذرهم. فانزل الله جل وعلا عفى الله عنك، لما اذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم اخبر الله بعد ايات قال انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. منافقون يثبطون الامة، ولان السفرة هذه ما فيها مال ولا فيها غنائم وهم يقولون مش متعبنا نوجع روسنا على ويش. ولذلك الله قال لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا يعني فيه اموال وفيه غنيمة لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة يعني المسافة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. كذابين، ويا كثر الكذابين امثال هؤلاء، بعضهم يصفق لك وبعضهم يدعي ويتباكى انه يبكي على حال المسلمين. اليوم لما نرى احداث الامة الموجودة، كم من واحد تباكى ولم يبكي بكاء حقيقيا على سوريا، لكن ما رأينا افعاله. الم يتباكى علي عبد الله صالح على اوضاع اهل اليمن واليوم هو الذي يخونهم؟ الم يتباكى بشار على اهل سوريا واليوم هو الذي يضربهم في عقر دورهم؟ الم تتباكى ايران على اهلها وعلى مواطنيها في بلادهم وهي التي تقتلهم ايضا اليوم؟ هؤلاء هم. يتغير الزمان، يتغير المكان، لكن الفئة واحدة والهدف واحد، والنفس الكذاب المنافق المثبط المتخاذل هو في كل زمان. هم فرحانين ترى المنافقين يوم عذرهم الرسول قالوا ضحكنا عليه ولا رحنا معه وحنا ما عندنا شيء، وجالسين يضحكون ويقهقهون. قال الله جل وعلا: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. ثم قال الله: فليضحكوا قليلا، اضحكوا لين تشبعون، وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. اللي يضحك اليوم على الدين، والله انا سمعنا في قنوات محسوبة على بلاد فارس وصفوية وغير ذلك تضحك وتستهتر من اخواننا المسلمون المرابطون في ارض سوريا وغيرها، لكن نقول لهم اضحكوا كما تشاءون وقهقهوا، فسيأتي اليوم وها هي بوادره وستبكون الدم وليست الدموع. ولذلك الفئة النتنة العفنة في الامم وفي الامة وفي المجتمع هي مثل السرطان، جاثوم يجتم على صدر هذه الامة، لكن الله تبارك وتعالى من سننه ان جعل العاقبة للمتقين. وجاء رجل يقال له الجد بن قيس، الجد بن قيس هذا يقول انا جالس يفكر مع نفسه يقول ليس لي في بني الاصفر، كيف انا اقابل الروم؟ انا ما اقدر عليهم، والرسول بيخرج الان يواجهنا في بني الاصفر، هؤلاء الصفر يعني الذين هم جلدهم ابيض ما نستطيع نحن عليهم. فقد ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا عذره، قال يا محمد ائذن لي يا رسول الله ولا تفتني. قال كيف افتنك؟ هل يفتنك رسول الله؟ قال يا محمد انك تذهب بنا الى بلاد بني الاصفر، الاصفر، وانه يعلم قومي انه ما من رجل اضعف مني امام النساء. يقول انا رجال لا شفت الحريم ما تحمل، وانت ستذهب بنا عند بني الاصفر واشوف هؤلاء النساء الجميلات سوف انهار ولا استطيع وانفتن. هذا يخاف، يظن انه خدع النبي بكلامه هذا، فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال قد اذنت لك. فانزل الله جل وعلا: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. الا في الفتنة، هو اصلا في الفتنة، هو صاحب فتنة قبل ان يأتيك، الا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين. جهنم محيطة بالكافرين الذين هم. هذا يظن انه سيفتن. وانا بمناسبة فتنة النساء اقول ثلاثة اقوال. الامر الاول، على المرأة ان لا تكون سببا في فتنة الرجال ولا في فتنة نفسها، وعلى الرجل ان لا يكون فتنة ايضا للنساء ولا يفتن نفسه، وعلى الامة ايضا ان تساهم ان تحاول ان تنقذ الامة من هذه الفتنة، لانه ما ترك النبي اضر فتنة على امته من فتنة النساء. لكن هذا تعذر عذرا غير صحيح حتى يتحجج ولا يخرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمنافقون يحاولون الارجاف ويرهبون المؤمنين، مثل ما نسمع اليوم، اليوم نسمع على سبيل المثال تخذيلا، قبل ايام في حصار في جسر في سوريا في حلب تحديدا، فسمعنا القنوات الايرانية والصفوية تتكلم ان اكثر المنهزمين او هذا الحصار على المجاهدين وعلى اهل سوريا الثوار الذين يقفون امام وجه هذا النظام الظالم الفاشل المستبد، رغم ان الحقيقة خلاف ذلك. كل هذا الارجاف وهذا الترهيب وهذا التخويف حتى يوصلوا ما يريدون. ثم جاء رجل اسمه عمير بن سعد، بل اسمحوا لي هو رجل في المسمى لكنه في السن صغير. هذا عمير بن سعد كم سنه يا شباب ويا جماعة؟ 5 سنوات وقيل 6 سنوات، اكثر من قال ان عمره 9 سنوات، الذهبي يجزم ان عمره لا يتجاوز 6 سنوات. كان جالس في المسجد وسمع الرسول يقول: من يجهز جيش العسرة وله الجنة، والناس ينفقون، ابو بكر وعمر رضي الله عنهم وعثمان والصحابة عبد الرحمن بن عوف وغيرهم. فطلع الشاب هذا ابوه ميت وراح الى زوج امه ربيبة، زوج امه الجلاس بن سويد بن الصامت. الجلاس منافق وجالس معها مجموعة منافقين في المجلس. فدخل الغلام الصغير وجلس في حضن عمه زوج امه، قال يا عم والله اني كنت في المسجد وسمعت رسول الله ينادي يقول من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فضحك الجالسين منافقين. فقال لهم الجلاس هل صدقتم هذا الغلام؟ والله لو ان ما قاله محمد حق فان حميركم اكرمكم الله، فان حميركم التي تركبونها افضل منكم. هنا جلسوا يضحكون يستهترون، وهذا ديدن اهل النفاق لانهم على هوى باطل يريدون ما باطلهم. فامسك هذا الغلام عمير بن سعد لحية عمه وغار على رسول الله، قال يا عم والله لقد قلت كلمة ان انا سكتت عنها قتلتني تقهرني واموت، وان انا تكلمت بها فضحتني لانك زوج امي. على قولته من رفعتها للشنب انطمنتها كما يقولون شيبان اللحية. قال ماذا اقول ان انا تكلمت بها فضحتني؟ وراح يركض الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ان عمي او زوج امي الجلاس قال كذا وكذا وكذا. الرسول على المنبر يخطب في امر مهم وقت حرب، والصحابة عمر يقول اسكت يا غلام اسكت، يعني زي اللي يقول اسكت يا بزر شغلتنا. فقال دعه يا عمر. وجاء الغلام قال ماذا تقول؟ قال ان الجلاس زوج امي يقول عن كذا وكذا. قال قم يا عمر ونادي الجلاس. قال يا رسول الله صغير لعله لا يدرك، يعني ما استوعب الكلام. قال قم فناده واستودعاه. لما راح لعمر قال بلغنا انك قلت كذا وكذا، قال والله ما قلت. ويوم اقبل على النبي عليه الصلاة والسلام رفع النبي الغلام الى المنبر وهو يشد ثوب الرسول، قال الرسول الجلاس ان الغلام هذا اخبرنا بمقولتك انفا، فهل حقا ما قلت؟ قال اقسم بالله العظيم انني ما قلتها. والغلام يسحب ثوب الرسول، والله ما كذبت يا رسول الله، والله انه قال، والله ما كذبت عليك. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام على جدار المنبر فاذا بالوحي ينزل عليه، فانزل الله جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يكو خيرا لهم. ثم اعترف الجلاس بمقولته، فاخذ النبي اذن عمير بن سعد فمسحها قال بارك الله في اذن وعت الحق واخبرتنا به، او كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المواقف في مثل هذه، هذا من غلام. وانا انادي عيالنا وشبابنا وبناتنا اصحاب العشرين والخمسة وعشرين والثلاثين واكثر من ذلك، اين دوركم؟ اين دوركم في نصرة الاسلام؟ ثم هذا رسولكم صلى الله عليه وسلم يواجه هذه الثلة. وشوفوا جرأة المنافقين، ما اكتفوا بهذا، راحوا يبنون مسجد. كذابين، ترى ما كل من تظاهر بالدين صاحب دين، ولا كل من جلس يحكي كلاما عن الدين انه معتقد ذلك. الحين حسن نصر الشيطان هذا في لبنان يهري بما لا يدري ويفري بما لا يعرف وينسب نفسه انه من اهل الدين، وقس على ذلك من هذه الشاكلة. هنا بنى المنافقون مسجدا وهو مسجد الضرار. ليش بنوه؟ قالوا ايش رايكم نبني مسجد ونقول للرسول ان بنيناه عشان الضعوف هذولي والمساكين يجلسون فيه ويجلسون في المسجد ويستمعون للكلام الجيد، وربما جاءهم شيء من صدقات ومن غير ذلك، وهم هدفهم شيء ثاني. قال نبني المسجد ونروح للرسول نقول يا رسول الله تعال افتتح المسجد وصل معنا عشان اذا جاء يصلي يقتلون النبي في المسجد وهو يصلي بهم. والرسول اراد ان يصلي معهم قبل ان ينزل عليه الوحي، فاخبره الله جل وعلا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. هم بنوا مسجد، لكن شوفوا يا جماعة وصف القرآن، المنافق منافق يبني مسجد ولا يتكلم عن مسجد ولا اللي هو، لكن الله قال مسجدا ضرارا، سماها الله ضرارا وكفرا، اعوذ بالله، كل هذا في سور مسجد، وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله. ثم قال الله من قبل ولا يحلفن يحلفون ان اردنا، والله يا محمد انما اردنا الا الخير، ان اردنا الا الحسنى، والله يشهد انهم لكاذبون، لا تقم فيه ابدا، لا تصلي معهم يا رسول الله. فاعتذر النبي عليه الصلاة والسلام وامتنع، لانه ما بني على اسس تقوى ولا بني على اسس رغبة فيما عند الله. فقال النبي امتنع ان يصلي معهم، قال نحن على جناح سفر وعندنا اشغال، وانا اذا قدمنا ان شاء الله اتينا في هذا وصلينا فيه، او كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم خلف النبي في المدينة من؟ خلى علي بن ابي طالب مع مجموعة من الصحابة. قال يا علي اخلفني في الصبيان والنساء. قال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان وانا البطل الشجاع الذي يقاتل في مثل هذه المعركة؟ قال اخلفني في النساء والصبيان، اما ترضى ان تكون منزلتك مني كمنزلة هارون من موسى؟ قال بلى يا رسول الله. ورجع علي بن ابي طالب متضايق، وده يقاتل. فلما رجع قام المنافقين قالوا ما ارجعه محمد الا استثقالا، استثقل علي، علي ثقيل والنبي عليه الصلاة والسلام لا يريده، وعلي ليس بالشجاع الذي يقاتل مع رسول الله. فتضايق رضي الله عنه من هذه المقولة، وركب على فرسه ولحق بالنبي. فقال الرسول ما الذي جاء بك؟ قال انهم قالوا عني كذا وكذا وكذا، وانك ما تركتني ولا خلفتني الا انك استثقلتني. قال كذبوا والله، انما والله استخلفتك يا علي على اهلي واهلك، ارجع، اولا يرضيك ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فرجع رضي الله عنه مسرعا مستجيبا لامر النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما تسليما كثيرا. يا جماعة يا جماعة انا اقولها بكل فمي، الرسالة غالية، المسألة ليست سهلة، الوضع صعب، والان احنا متوجهين نحارب قوى عظمى. يأتي رجل اسمه ابا خيثمة. ابا خيثمة هذا رجل سموه اهل السير صاحب النفس اللوامة، هو تخلف عن المعركة ما راح، يوم رجع اللي عنده حرمتين ثنتين، زينوا له العريش ورشوا له الموية الباردة في الحر وجابوا له الفواكه والرطب التمر وجلس. فلما دخل قال والله لا ينبغي لي ان اجلس في هذا النعيم ورسول الله خارج في هذا الحر. ثم قام ولحق بالنبي بعد ايام، فرأى الصحابة فرسا ورجلا خلفهم، قالوا يا رسول الله انا نرى خلفنا فارسا. قال لعله ابا خيثمة، لعله ابا خيثمة. ثم تقدم الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال اعذرني يا رسول الله، اني رأيت حالي في دنياي وتذكرت ما انت فيه وما هو فيه صحابتك وما سيأتي من الجنة، استغفر لي يا رسول الله. فاستغفر له النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. سؤال، من احب اليك، ربك ورسولك او اهلك ودنياك، زوجتك، عيالك؟ في ثمانية اشياء، ثمان محبوبات حلال ورتب الله عليها اجر من فعلها، لكنك اذا قدمتها على الله وعلى رسوله مصيبة. قل ان كان اباؤكم، عدوا معي، وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم قبيلتك واسرتك واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وظائفكم واعمالكم ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. الجهاد بانواعه، الجهاد ليس فقط القتال في سبيل الله وهذا ذروته، الجهاد مع الشيطان، جهاد النفس، جهادك في العمل، جهادك في التضحية، جهادك في بذل الرسالة وفي بذل الدعوة، وجهاد في سبيله. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الآن النبي عليه الصلاة والسلام طالع، أبو ذر كان معهم رضي الله عنه، لكن دابة أبو ذر ضعيفة ما تمشي بسرعة، وتأخر أبو ذر، وراحوا الصحابة والرسول. فالتفت الصحابة قالوا يا رسول الله إن أبا ذر تخلف، ما نشوف دابته. فقال النبي دعوه، إن يريد الله به خيرا فسيلحق بكم، وان اراد غير ذلك فانما اراحكم الله منه. يقول فنظروا فاذا بالدابة، دابة ابو ذر جاية، فقالوا اننا نرى الدابة يا رسول الله، او قال لعله ابا ذر، حتى تقدم الى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي يمشي ابا ذر وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وبالفعل مات ابو ذر في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وحده، ما كان عنده الا حرمته وولدها. فلما جاء اهل الموت قال لزوجته اذا مت فكفنيني وغسليني واتركيني على طريق المارة فلعلهم يروني ثم يدفنونني. ومر عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ذلك الوقت ورآه قالوا من هذا؟ ما هذه الجنازة؟ قالوا جنازة أبا ذر. قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده رضي الله عنه، وقالها رسولكم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. في الطريق وهم رايحين لتبوك مروا على ايش؟ مروا على ديار ثمود، على ديارهم الحجر. فلما مروها بدأ الناس يروحون يبون يتفرجون يدخلون، فنهاهم النبي، وذهب بعضهم واستقوا، اخذوا من ابارهم وعجنوا من عجينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا فيصيبكم ما اصابهم. قالوا يا رسول الله سقينا الماء وعجننا العجين، قال اريقوا الماء ولا تأكلوا من الطعام شيئا، وفي بعض الروايات قال اطعموه دوابكم، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأكلوه. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يخرج في هذه الغزوة، فجلس يجمع فيها الصلوات الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وهذا من تيسير الله جل وعلا لهذه الأمة أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ومن غيرها من المواقف جاء سنة الجمع والقصر في السفر إذا سافر الإنسان. جاعوا الصحابة، جو قال يا رسول الله ان الجوع سيقتلنا وليس عندنا الا ان نذبح الجمال ونشرب من فرثها ونأكل من لحمها، فأذن النبي لهم. فجاء عمر قال يا رسول الله اني اشير عليك، لو ذبحوا جمالهم فليس لنا ظهر نركب عليه، ولكن لو طلبت ما عندهم من الزاد الباقي وتضع يدك عليه او تسأل ربك البركة فيبارك الله لنا ولهم. قال رأي سديد يا عمر. فجمعت الأطعمة الموجودة وكانت قليلة، ثم دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فبارك الله لهم فيها، حتى انهم مروا على اهل البيت فوجدوا عندهم قربة معلقة لكن ما فيها شيء، والقربة كانت من جلد ميت، يعني من جلد حيوان بهيمة ميتة، فقالوا انه جلد يا رسول الله. قال ان طيبه وطهوره دباغه، ما دام انه مدبوغ فقد طهر، ائتوني به. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم واخذ النبي يصب للناس من تلكم القربة، فشرب كل اهل تبوك 30,000 من بركة النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. قبل وصول النبي عليه الصلاة والسلام الى تبوك نزل الرسول يصلي وضاعت ناقته، الناقة اللي ركب عليها الرسول ضاعت، ظلت الناقة، فقال رجل يقال له زيد اللصيت، قال هو كان يهودي ثم اسلم ونافق، يقول هذا رسولكم محمد يضحك عليكم، يزعم انه يأتيكم بخبر السماء والان ناقته ضايعة ما يدري وين فيه. فبلغ النبي الخبر، قال بلغني خبر مقولة فلان، اما والذي نفسي بيده اني لا اعلم مكانها، انها في الوادي الفلاني في شعب كذا، حبستها شجرة تعلقت بزمامها فانطلقوا اليها فأتوني بها. وذهبوا الصحابة فوجدوا الناقة في المكان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. وصل الرسول تبوك الان، يوم دخل تبوك الرومان وصلهم خبر والرسول في الطريق ان الرسول جايكم بجيش من 30,000، خافوا الرومان وقالوا خلاص ترى ما احنا محاربين محمد، ورجعوا دخلوا في الحصون. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد حربا، ما لقى جيش يواجهه، فقال النبي اذا نريد صلحا، نبغى نتصالح ونكتب اتفاقيات ونكتب كذلك اتفاق بيننا وبين هؤلاء الذين الان هم يتاخموننا، يعني هم في نفس هذه الجزيرة. فاسلم طبعا مالك ابن احمر العوفي وجاءت بعض القبائل فدانت للنبي صلى الله عليه وسلم. باقي رجل ملك دومة الجندل، دومة الجندل المعروفة الان، هذا الملك اسمه اكدير. قال الرسول لخالد ابن الوليد يا خالد، قال نعم يا رسول الله، قال اذهب الى هذا الرجل واتني به. قال كيف يا رسول الله، المكان محصن ولا استطيع. قال خذ معك 400 فارس واذهب يا خالد. يقول خالد انا شايف الوضع من ناحية عسكرية صعب، لكني مؤمن بان النبي لا ينطق عن الهوى، في صعوبة. قلت يا رسول الله كيف اعرفه؟ قال انه رجل يحب صيد البقر، والحديث في البخاري، كانت الناس من النعمة تصيد بقر يا جماعة، انه يصيد البقر. يقول خالد فذهبت معي 400 فارس فوقفنا عند الحصن عند باب القصر، وحنا نتفرج كل يوم نطلع عليهم، وثلاثة ايام لم يفتح الباب ولا حد طلع ولا في حركة، يقول كيف؟ يقول في الليلة الثالثة يقول فإذا بي وأنا واقف أشوف الملك ومعه زوجته يطلون مع شرفة القصر، وإذا ببقر يأتي وأي بقر يحك في الجدر، يعني في الجدر الموجودة الأسوار. يقول فنظر إليها فقال لزوجته الملك ماذا ترين؟ قالت أرى بقرا. قال ألا ترين أن أنزل أصيده؟ قالت كيف تصيد البقر وحنا في وقت حرب وأنت الآن محصن؟ قال لا هذه بقر قريبة وفي أسوارنا، سأنزل أنا وأخي حسان ومعنا ثلاثة حتى نصطاد هذا البقر. فنزل يقول خالد ففتح الباب فيؤذن في وجهه، فأسر خالد بن الوليد ومن كان معه فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. فقال النبي لخالد ماذا صنعت؟ قال والله لم أصنع شيء، إنما أراد الله فقدر فكان كذا وكذا وكذا وكذا. فعرض عليه النبي اتفاقا فوافق أكدير هذا بما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقعوا اتفاقية. ثم بعد ذلك أهدى النبي جبة يعني مثل البشت، وكانت مرصعة بلؤلؤ وغير ذلك، فرأوها الصحابة وأعجبوا، الصحابة فقراء يا جماعة، ويوم شافوا هالجبة هذه الجميلة المرصعة المزخرفة نظروا إليها بإعجاب. فقال النبي أو تعجبكم هذه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والله لمناديل سعد بن معاذ. يا الله، تذكر سعد يا رسول الله؟ سعد مات في غزوة الخندق، تذكره؟ ووالله إن مناديل سعد بن معاذ رضي الله عنه لهي خير من الدنيا وما فيها. وبنى بنصح نفسي وإياكم بنصيحة، إذا شفت شيء في الدنيا يعجبك ويبهر ناظرك وربما شدك عن شيء من أمور الدين فتذكروا الجنة يا جماعة. نعم فيه تجار وفيه فقراء وفيه منعمين وفيه بؤساء وفيه سعداء وفيه أشقياء في الحياة، لكن إذا مرت عليك الدنيا وأنت لا تستطيع لها بالحلال فتذكر أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الآن الرسول انتهت المعركة، ما في قتال، راجع النبي عليه الصلاة والسلام 1000 كيلو، هبت ريح، قال الرسول للصحابة اعقلوا جمالكم، الدواب اعقلوها ولا ترفعوا رؤوسكم، خايف عليهم من الريح. فنزل الصحابة واربطوا كل واحد عقل بعيرة ونزل رؤوسهم الا رجل رفع رأسه فاخذته الريح كما جاء في الحديث وما اوقفته الا في جبال طي. قال النبي رفع رأسه فخالف فذهبت به الريح الى جبال طي، من تبوك الى جبال طي هو وناقته. وهذا فيه دلالة على ان مخالفة امر الله وامر رسوله فيها خطورة يا جماعة. الريح هذه اشبه ما تكون بوغزات الشيطان. انت اليوم على جادة الطريق، عيالنا وشبابنا اليوم يقول ممكن اجرب سيجارة، ممكن اجلس مع شباب لكن ما راح انا اسوي سواتهم، وشوي شوي شوي فيرى نفسه مثل هالريح نقلته من تبوك الى تلك الجبال، جبال طي الاف الكيلوات. احذر ان تسلم نفسك وتسلم رقبتك للشيطان. ترى الشيطان قال ايش؟ لأحتنكنهم. وش معنى احتنكنهم؟ الحنك، هذا احنا عرب، والاحتناك في اللغة العربية ان تضع الزمام في الحنك، زمام اكرمكم الله البهيمة. ترى الشيطان يبغى يربطنا من هنا، لأحتنكنهم يعني يبغى يربطنا يحنكنا بزمام فيقودنا كما يريد يمنة ويسرة، ولكن المؤمن لا، الا عبادك منهم المخلصين. المخلص المؤمن لا يستطيع عليه الشيطان. فيه شاب مع النبي اسمه عبد الله ذو البجادين، عبد الله كان عمره 23 سنة في هالغزوة، اسلم وعمره 16 سنة، هو من قبيلة مزينة. يوم اسلم جلس 3 سنوات يخفي اسلامه، يقول عمي انتظر يسلم، هو ميت ابوه هو يتيم وينتظر عمه يسلم، لكن تأخر عمه. فلما جاء مجموعة من الصحابة قال انا اريد الذهاب معكم، ابى اروح لعمي بستأذنه واعرض عليه الاسلام. فدخل على عمه من العوائل الكبيرة اصحاب الاموال، قال يا عم اني امنت بالله وبرسوله واني لي 3 سنوات وانا اصلي خفية واني اعرض عليك الاسلام. قال عمه ان اسلمت يا عبد العزة، اسمه في قبل الاسلام عبد العزة، ان اسلمت سحبت الاموال منك وعريتك حتى من ثيابك. قال افعل ما شئت فاني بعتها لله جل وعلا والله اشترى مني. فقال عطني حتى ثوبك اللي عليك. يقول عبد العزة عبد الله ذا البجية، والله ما كان علي ما استر به عورتي، فوجدت كساء يعني طايح في الارض قديم، فاخذته وقطعها نصفين، وضعت نصفا منه ازارا ونصف الرداء، فاقبل على النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اسمك؟ قال اسمي عبد العزة. قال بل انت عبد الله. قال وما الذي ترتدي؟ وش اللي عليك هذا؟ فقص له القصة. قال انت من اليوم ذي البجادين، ان الله ابدلك بهما بجادين رداء وازارا في الجنة، تلبسهما تسرح بها في الجنة حيث تشاء. في هذه المعركة عبد الله ذي البجادين كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، مر على الرسول قال يا رسول الله انا ابغاك تدعو لي دعوة واحدة، الفقر وعشته والمال تركته والتضحية وضحيت. فقال بماذا ادعو لك؟ قال ادعو الله ان اموت شهيدا. ثم قال له النبي يا عبد الله ان الرجل منكم يخرج من بيته فتصيبه الحمى او يسقط من على دابته فيموت فهو في سبيل الله. كأن الرسول يتنبأ انك لن تموت مقاتلا. ثم قال النبي اخذ بغصن شجرة وحطه على عبد الله ذي البجادين، قال اللهم حرم دمه عن الكفار. قال لا يا رسول الله ما هذا اردت؟ دع الكفار يقتلونني حتى اموت شهيدا. قال تموت شهيدا اما بحمى تصيبك او تسقط من على دابتك. وهذا تنبؤ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عبد الله بن مسعود وحنا راجعين في طريقنا من غزوة تبوك قمت في الليل فاذا فيه نار في اطراف الخيمة تشتعل واشوف ناس واقفين، فاقبلت فاذا بالرسول في القبر عليه الصلاة والسلام وفيه ميت ملفوف في كفنة وابو بكر وعمر، والرسول يبكي في الليل وهو يقول دليا علي صاحبكما. يقول فقلت من هذا يا رسول الله؟ قال هذا عبد الله ذي البجادين. ثم حمله النبي اصيب بالحمى في الليل ووضعه في القبر وقال يا رب اللهم اني امسيت عنه راضيا فارض عنه يا رب العالمين. يا جماعة احيانا النية الصادقة تبلغ بك ما لم يبلغ بك به العمل، فاصدقوا نياتكم حتى تبلغوا مراد الله ومراد نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في الطريق اصبح الصبح ومشى النبي والصحابة، شوفوا المنافقين اجتمعوا 14 منافق، قيل 12 وقيل 14 وقيل 15، وش تبغون؟ قالوا نبغى نقتل النبي عليه الصلاة والسلام وهم في طريقهم راجعين للمدينة، كيف نقتله بين اصحابه؟ قال اذا صعد على العقبة، العقبة يعرفونها للجنوب، اعلى الجبل، اذا رقى الجبل في طريق لازم مر عليه لازم نرقى، نأتي متلثمين وندفع النبي بايدينا ويسقط من على الجبل فيموت. شوفوا كيف رسولكم تعب من اجلكم يا جماعة. فجاء المنادي فنادى ايها القوم ان الرسول سيصعد على العقبة فلا يصعد معه احد عشان ما تتضايقون. فصعد النبي عليه الصلاة والسلام على العقبة، فلما صعد صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم كان معه اثنين من الصحابة حذيفة وعمار. حذيفة كان يقود يعني ماسك زمام دابة الرسول، وعمار رضي الله عنه يسوقها يمين ويسار، ومرة يركب عمار ومرة يركب حذيفة ومرة يركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما صعد الجبل عليه الصلاة والسلام فاذا بقوم متلثمون عددهم 14، قال النبي قد حسبك حسبك، يعني وقف وقف. فنزل النبي وقال اركب يا عمار، ثم ركب. قال تعرف من هؤلاء القوم؟ قلت لا والله انهم قوم يعني متلثمون. قال ان هؤلاء نفر ارادوا برسول الله فيطرحوه، وفي رواية ارادوا ان يزاحموا رسول الله فيلقوه من على الجبل. حتى في هذه اللحظة لا يزال المنافقون يحاولون قتل رسول الله، فأنزل الله جل وعلا وهموا بما لم ينالوا. وفي طريق النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يريد ان يقضي حاجته، وراح النبي قام يقضي حاجته في الليل مع اذان الفجر، وخرج معه المغيرة بن شعبة يحرسه، وتأخر النبي عن صلاة الفجر فاقاموا الناس الصلاة وتقدم عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم. يقولون فلما كبر عبد الرحمن بن عوف وسلم فرأينا النبي اخر الصفوف فايته ركعة، فقام النبي يصلي. يقول فخشينا يعني النبي ينزل الله علينا قرآن، تقدمنا وصلينا قبل النبي. فلما التفتوا وهم يسبحون تعرف الواحد لما يرتبك يسبح بصوت عالي سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فقال النبي احسنتم، وفي رواية اصبتم كما جاء في صحيح مسلم. وهذا حرص النبي على اداء الصلاة في وقتها، وحرص الصحابة على ان لا يتقدموا امامهم. وقد جاء في بعض الاحاديث وان كان فيها ضعف، قال كتب الله الا يموت نبي الا وقد ائتمه احد من قومه، ما يموت نبي الا وقد تقدمه احد فصلى به اماما، وان كان الحديث او هذه الرواية ضعيفة ايضا وضعفها اهل العلم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام راجع، النبي عليه الصلاة والسلام في رجعته اول ما دخل فاذا بابو قتادة. ابو قتادة كان موجود في المدينة. الصحابة رضي الله عنهم لما رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم الان جالس بيشوف المجموعة اللي تأخروا والناس اللي تخلفوا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قبل رجوعه كان ابو قتادة معه في الطريق. ركب النبي على دابة تعبان، الرسول عمره كم الان؟ 62 سنة، كبير وكبر سنه، باقي سنة خلاص ويودع الحياة. كم تعب الرسول؟ يقول ابو قتادة فشفت الرسول على دابته يميل فادركته فامسكته حتى لا يسقط، فاذا بالرسول غلبه النوم نعس. يقول فعدلت النبي، ما شعر النبي به، يقول فمال مرة ثانية، يقول ثلاث مرات، يقول ثم انتبه النبي وهو ونحن نمشي، قال من متى وانت هنا؟ قال منذ ان انتصفنا في طريقنا. قال حفظك الله كما حفظت رسوله. يقولون الصحابة ما رأينا اكرم ولا اهنى ولا اجمل عيشة وطيب عيشة مثل ابو قتادة رضي الله عنه، لانه حفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب الرسول من المدينة جلس يتعجل، يحب المدينة عليه الصلاة والسلام. والله ما الوم الغريب الذي ابتعد عن بلده، ولا نلوم محبا شاهد مكة والمدينة ان يشتاق لها. فتعجل النبي فقال اني متعجل الى المدينة، فمن اراد منكم ان يتعجل فليتعجل. وكأني ولسان حال رسول الله وعجلت اليك ربي لترضى. فلما نزل النبي عليه الصلاة والسلام قبل المدينة في مكان يقال ذي اوان، جاء منافقون وطلبوه الشو، قال يلا يا رسول انت وعدتنا قبل تروح انك تجي تصلي في مسجد الضرار، في مسجدنا اللي بنيناه، فانزل الله لا تقوم فيه ابدا. فنادى النبي عليه الصلاة والسلام مالك ابن الدخشم رضي الله عنه اخا بني سالم بن عوف، ومعن بن عدي اخا بني العجلان، قال انطلق واهدم هذا المسجد وحرقوه بعد ان تهدموه، ان هذا المسجد ظالم اهله. فذهب الصحابيين فهدموا المسجد ثم احرقوه رضي الله عنهم وارضاهم. ولما اقبل النبي على المدينة وشاف المدينة قال انها طابة او انها طيبة عليه الصلاة والسلام. ثم رأى جبل احد قال جبل او احد جبل يحبنا ونحبه. ثم قال الا اخبركم بخير دور الانصار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال دور بني النجار، ثم دور بني عبد الاشهل، ثم دور بني ساعدة، ثم دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الانصار خير. وهذا من حكمته وعقله صلى الله عليه وسلم. قال سعد بن عبادة يا رسول الله جعلتنا في اخر من خيرت، يعني في اخر الاخيار. قال حسبكم ان تكونوا من الخيار، كما جاء ذلك في رواية البخاري. وعندما قال النبي وقف النبي الان قرب على المدينة، انا طبعا معليش جالس اختصر لاني ابغى اختم مبكرا لارتباطي في موعد بعد هذه الحلقة. فلما اقترب النبي من المدينة شاف اهل المدينة جايين يستقبلونه، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع. ثم قال النبي يبغى يخفف على اولئك، قال النبي للذين معه ان بالمدينة اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم في الاجر. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. والحديث رواه البخاري. يا جماعة النية الطيبة، يمكن الان واحدة من اخواتي جالسة على فراشها، او احد اخواني واحبابي من ذوي الاحتياجات الخاصة اما معاقا او مشلولا او مريضا او لا يستطيع الحركة او مسجون او كبير سن او فقير او معدم، والله العظيم انك بنيتك الصادقة قد تبلغ مبلغا ما بلغه العاملون الذين نافقوا وكانوا على غير اخلاص لله جل في علاه. فاحسنوا النية في كل اعمالكم وابشروا بالخير. فجلس الصحابة ينادون فرحانين، والنبي عليه الصلاة والسلام رجع في رمضان صلى الله عليه وسلم، وفي طريقه ايضا شق الصيام على بعض الناس، فافطر النبي وامر الناس كذلك بالفطر من باب الرخصة على اولئك المسلمون. بقي في المدينة من الحين دخل النبي المدينة، يوم دخل المسجد لقى 7 مربطين انفسهم في المسجد، هذول من اللي تخلفوا، قالوا والله ما نفك رباطنا حتى يطلقنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يوم دخل الرسول المسجد صلى ركعتين كسنته، الرسول اذا سافر يأتي ضحى ولا يسافر الا ضحى، ويدخل وينصل المسجد ويصلي. فلما رأى 7 هؤلاء قال من هؤلاء؟ قالوا ربطوا انفسهم لانهم تخلفوا عنك. قال والله لا افك لهم رباطا حتى يأذن الله ورسوله، حتى يأذن الله فيهم. يوم سمعوا الكلام قالوا والله ما نفك رباطنا حتى يأذن الله فينا. وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى انزل الله جل وعلا واخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. فامر النبي ان يطلقوا وفكوا، لان الرسول لما وقف عند باب المدينة قال لا تكلموا احدا تخلف عن هذه الغزوة حتى يأذن الله. فلما اطلقوا هؤلاء تاب الله عليهم. بقي 3، لان الذين تخلفوا عن الغزوة 4 اصناف احفظوهم. الصنف الاول مأمورون مأجورون، يعني امرهم الرسول يجلسون، مثل علي بن ابي طالب ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن ام مكتوم. ومعذورون وهم الضعفاء واللي ذكرناهم البكاؤون، هؤلاء اللي ما وجدوا ما يحملهم الرسول عليه. 3 عصاة مذنبون وهم الثلاثة الذين خلفوا مؤمنون لكنهم عصوا رسول الله وتخلفوا، ومنهم هذا ابو لبابة الذي ربط نفسه والسبعة الذين معه. ورابعا هم المتخلفون المذمومون المنافقون اللي ما لهم عذر، واولئك مأجورون ولا حول ولا قوة الا بالله. فدخل الصحابة رضي الله عنهم كل واحد جاي عند الرسول، قال يا رسول الله والله ما منعني الا الضعف، ما منعني الا ما عندي دابة، والله ان عندي اسرة، ان عندي نساء، اني كنت مريض، كنت مشغول في المزرعة. والرسول يسمع منهم ويخرجون. ثم جاء كعب ابن مالك رضي الله عنه، واختم بهذه القصة. كعب ابن مالك حضر العقبة وشهد المشاهد كلها، صحابي جليل مؤمن رضي الله عنه وارضاه، الذي منعه وشه؟ يقول جيت للناس عند الرسول يكذبون بعضهم يدورون عذر، فاذا بكعب بن مالك يقبل على النبي. قال يا رسول الله والله ما كنت اقوى مما كنت فيه ذلك اليوم، وعندي دابتين ما هي بدابة واحدة، والله اني سمعت الناس يعتذرون ويكذبون، واتيتك اليوم والله ليس لي عذر، ولكن اردت الخروج بعدكم، يعني جلست الوم نفسي، فلما اردت فوجدتكم قد ذهبتم. قال النبي اما هذا فقد صدق، يعني كأن اللي قبله ما صدقوا. ثم قال النبي قم واستغفر حتى يقضي الله فيك. لما خرج قالوا الناس ليش قلت هالكلام، كان اعتذرت مثل ما اعتذر غيرك. قال هل قال احد مثل قولي، يعني هل في احد صدق؟ قالوا نعم، فيه مرارة ابن الربيع العامري، وهذا الثاني من الثلاثة، وفيه هلال ابن امية. مرارة ابن الربيع العامري هذا واحد، وهلال ابن امية، وكعب بن مالك رضي الله عنهم. فامر النبي قال يا قوم لا تكلموهم 50 يوما، من لقيهم منكم فلا يكلمهم. 50 يوم يدخل المسجد ما حد يسلم عليه، يطلع في السوق ما حد يرد عليه الكلام، يروح بيته ما تكلمه زوجته، يقابل الناس ما حد يكلمه. يا جماعة هذا وش سوى؟ ماذا نقول لمن ترك الحق والدين وحارب الله ورسوله؟ هذا تخلف، نعم هذا التخلف معصية، لكنه مؤمن وشهد المعارك كلها، ومع ذلك هذا عقاب، حتى يعرف ايضا ان المسألة تحتاج الى حزم. وجلس بهذه الحالة حتى ذهب الى ابن عمي هذا ابو قتادة، يقول فتسلقت جدار بيته فدخلت عليه، فلما دخلت قلت يا ابا قتادة اسألك بالله هل انا ممن يحب الله ورسوله؟ يقول ما رد علي ما يقدر. فيقول سألته 3 مرات حتى قال الله ورسوله اعلم، يقول فضاقت علي الدنيا كلها كما قال الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه خلاص فضاقت عليهم الدنيا. يقول حتى جاء بعد 40 يوم قال النبي اعتزلوا نساءكم الثلاثة. قال أو نطلق يا رسول الله؟ قال لا، لكن لا تقربوا النساء. هلال بن أمية زوجته جت للرسول قالت يا رسول الله إن زوجي رجل كبير عجوز شايب ما يجد من يخدمه فهل أبقى معه؟ قال ابقي معه ولا يقربك. قالت والله لا يقربني إنه يبكي منذ أن تركته يا رسول الله ومنذ أن لم تكلمه من 40 ليلة. وجلس 10 ليالي بعد تلك الليلة. يقول كعب بن مالك فضاقت علي الدنيا وعلى هؤلاء الثلاثة. يقول حتى جاء في الليلة نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى قال الله جل وعلا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم عرض الله عليهم التوبة. عرض الله عليهم التوبة إن الله هو التواب الرحيم. لما قرأها النبي في صلاة الفجر فرح الصحابة وخرج الناس يركضون. يقول كعب بن مالك كنت أصلي على سطح بيتي فسمعت رجل يقول يا كعب أبشر أبشر يا كعب. يقول فسجدت لله شكرا فبلغني صوت المنادي قبل أن يأتيني المبشر. فلما طرق المبشر علي الباب خلعت ردائي وأعطيته إياه هدية على بشارته التي بشرني بها حينما تاب الله علينا وعلى الثلاثة الذين خلفوا. يقول فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي فسلم عليه واحتضنه صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ايها المؤمنون نزلت سورة التوبة تحذر من التخلف عن النبي وعن السنة، تحذر من النفاق، كشفت المنافقين وفضحت اهل النفاق. فامشوا على رسالة رسولكم واصلحوا في ارض الله على مراد الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. انتهت غزوة تبوك وبقي نبيكم في المدينة عاما، ثم بعد ذلك جلس ذلك العام حتى توفي. واما وفاته فارجعوا لها في تلك الحلقات التي قدمناها لكم. هنا اختتم اياكم هذا اللقاء الى لقائنا القادم ان شاء الله والاخير ايضا والله المستعان. واما اسئلتكم تجدونها بعد ساعات على حسابنا هذا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا رسول الله يا حيرتي ماذا أقول في وصف مولانا الرسول.